أصله ألا يضرب امرأة قط. ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده قط خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله، ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من حرمات الله فينتقم لله تعالى. ما ضرب امرأة. إذن هذا من خلقه. شباب بيجلسون بينهم، قد ايش صار لك متزوج؟ قال والله سنه. قال سنه؟ طيب عمرك ضربت زوجتك؟ قال لا والله ما عمري. لا هي يا رجل سنه حرام عليك، ولا مره ضربتها ولا كتلي ولا شيء؟ قال لا والله ما. كانه بعد انه من سنن النكاح ضرب المراه. ما ضرب النبي بان الاسوه الحسنه نريد القدوه، لا تضرب امراتك. طب اخطات، عالج الخطا كما سيأتي في قواعد مشكلات زوجية، عالج الخطأ، لا تضرب المرأة. قال سمعت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا. قال شريح القاضي لكمال عقل امرأتي، قالت سمعت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا. المرأة لا تضرب. ودائما بقول في العلاج، لما ذكر الله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، الزوج اللي عنده أكمل في معالجة الأمر يكون أولا بالموعظة. فإذا كان الزوج ناجحا فإنه يعالج المشكلة بالموعظة. قال الله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الذي يكون ناجحا يعالج بالعلاج الأول، اللي أقل منه نجاح بيعالج بالعلاج الثاني، واهجروهن في المضاجع. الأقل منه نجاح بيعالج بالعلاج الثالث، واضربوهن. اللي بالمرة ما نجح انتهى، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، خلص انتهت تفاقمت الأمور. الزوج الناجح يعالج بالطريقة الأولى، فعظوهن بكسر العين لا بضمها. انتبه، بعض الناس قراها فعظوهن، بلش بالعظ. فعظوهن موعظة، فعظوهن من الموعظة وليس من العظ. انتبه، فعظوهن موعظة. الناجح بيبدأ بموعظة المرأة وينجح في علاج المشكلة بالموعظة. إذن هديه أنه ما ضرب امرأة. إذن كم رجال يا إخواني بيخالفوا السنة في هذه المسألة، كم رجال يخالفون السنة في هذه المسألة ويظن المسألة من الرجولة. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 11 امرأة، فكان يعدل بينهن، يقسم فيعدل ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. كان يحذر من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. إذن النبي الزوج، واجباتك أيها المسلم أن تتصف بصفات نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها الزوج، أي المقبل على الزواج، أي الخاطب، واجباتك أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في بيته. أولا كان يحب زوجته، ثانيا كان يلاطف، ثالثا كان يعين، رابعا كان وفيا، خامسا كان يحترم، سادسا كان يتجمل، وسابعا كان يعلم، وثامنا كان يحلم، وتاسعا ما ضرب امرأة قط، وعاشرا كان يعدل بين زوجاته. إذن هذه واجبات الرجل. الآن قد تحدث في الحياة الزوجية إخواني، وهذا أمر طبيعي، قد تحدث المشكلات، وهذه محاضرة أساسية اليوم. أسأل الله أن يبارك في الوقت حتى نختم اللي هي قواعد مهمة في المشكلات الزوجية، قواعد مهمة في احتواء المشكلات الزوجية. أتمنى والله من كل مسلم أن يسمع هذه القواعد، كل مسلم، وأن تكون هذه القواعد بمثابة ثقافة عامة عند الرجال والنساء. يعني الأب الذي يزوج ابنته الأصل يكون عنده هذه القواعد المهمة العامة حتى يفهمها للبنت، والرجل والشاب الذي يريد أن يتزوج يكون عنده قواعد عامة في هذه المشكلات الزوجية، قواعد في حل المشكلات الزوجية، لأن أكثر الناس فقدوا هذه الثقافة. حتى والله لو كانوا حفاظا للقرآن ومصلين فقدوا ثقافة احتواء المشاكل الزوجية، احتواء المشكلات الزوجية. في نقاط، في قواعد حتى تحتوي المشكلة الزوجية. ابنتك وقع بمشكلة زوجية بدك تعلم هذه القواعد. ابنك وقع خلاف بينه وبين زوجته علمه هذه القواعد. إذن ابدأوا معنا واحدة واحدة قواعد مهمة في احتواء المشكلات الزوجية. قواعد مهمة. أولا مقدمة، الاختلاف سنة طبيعية جدا. المشكلات الزوجية سنة طبيعية ناشئة عن الاختلاف. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. أي بيت من البيوت فيه اختلافات زوجية، أي بيت من البيوت فيه اختلافات زوجية، اللي متزوج يا إخواني ما حصل بينه وبين زوجته اختلاف أبدا يرفع إيده. الحمد لله ولا روح أحد رفع إيده. أخونا رفع إيده دليل أنه متزوج جزاه الله خير أعزب. ما في بيت أبدا خلا من مشكلة زوجية. قل لي ما عمري تمشكلت مع زوجتي؟ لا، لا أعلم بيتا ليست فيه اختلافات زوجية أبدا. لابد من اختلافات. لما؟ احنا قلنا في التأهيل النفسي استعد للزواج بدك تستعد قبول الاختلاف. أنت عقل وزوجتك عقل، أنت لك طريقة في التفكير هي لها طريقة في التفكير. إذن لابد من حصول الاختلاف، لابد. ليست المشكلة في الاختلاف، إنما في كيفية حل هذا الاختلاف والمشكلات. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع زوجاته الطاهرات، مش قلنا هو الأسوة، حدث الخلاف في بيته ولا لا؟ حدث الخلاف وارتفع صوت عائشة رضي الله عنها. دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال ترفعين صوتك، أراد أن يضربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف بين الأب، بين أبو بكر وعائشة، يحجز أبو بكر عن عائشة. فلما خرج أبو بكر فقال ها قد حجزته عنك، ها اختلاف بيني وبينك دفعت عنه. المهم ذهب أبو بكر رجع، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع عائشة ويمازحها ويضاحكها. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. عائشة اللي هي فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يحدث منها هذا؟ نعم، امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث منه مع كمال ليكون موضوع أسوة بعد ذلك، إنه في اختلاف. النبي عليه الصلاة والسلام في بيته حصل شيء من المشكلات الزوجية، وهذه المشكلات الزوجية كان حلها سهلا ويسير لأنه في تفاهم. اختلف سيدنا علي مع فاطمة، صحيح؟ وعلي من هو؟ هو من هو؟ الأسد الغالب، علي بن أبي طالب. وفاطمة سيدة نساء العالمين. في أفضل من فاطمة يا إخواني؟ في أفضل من علي بن أبي طالب اللي هو الرابع في ترتيب الصحابة من العشر المبشرين في الجنة؟ ومع ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة، أين ابن عمك؟ قالت حصل بيني وبينه شيء، تغاضبنا فخرج إلى المسجد. خرج إلى المسجد، حصل بينه وبين خلاف، طلع راح المسجد. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا علي بن أبي طالب قد نام اضطجع، وقد مس التراب جلده ومس ثوبه، فحركه النبي صلى الله عليه وسلم قال قم أبا تراب، قم أبا تراب، يلاطفه. ما قال له كذا وبنتي هذه هيك تعمل فيها أبدا، عالج المشكلة كما سيأتي بواقعية. مشكلة حدثت، يحدث بين الأولياء، بين الأتقياء، بين الصلحاء. وجود المشكلات أمر طبيعي جدا في الحياة الزوجية. بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته حدث، بين علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة رضي الله عنها حدث. المشكلة هذه قاعدة ليست في المشكلة، هذه قاعدة في المشاكل الزوجية. المشكلة ليست في المشكلة، إنما في طريقة التعامل مع المشكلة، في طريقة التعامل مع المشكلة. كيف تتعامل أيها الزوج مع المشكلة إن حدثت؟ ليست في المشكلة، المشكلة طبيعي جدا أن يحدث، والاختلافات ترى كثيرها. استعد، إلا سيحدث اختلافات، لكن استعد أنت حتى لا تتفاقم المشكلة زيادة. طريقة التعامل. طيب هذه ثمان قواعد في احتواء المشكلات الزوجية، ثمان قواعد أتمنى من الجميع أن يحفظها في احتواء المشاكل الزوجية. أولا أهم قاعدة، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجك. أصلحي ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجك. أول سبب من أسباب المشكلات الزوجية المعاصي. إذا زوج عنده معصية ينتظر مشاكل بينه وبين زوجته، إذا زوجة عندها معصية تنتظر المشاكل بينها وبين زوجها. أولا أصلح ما بينك وبين الله. السلف كان عندهم فقه، اسمعوا ماذا قال أحدهم، قال إني لأعرف حالي مع الله من خلق زوجتي، إذا خلق زوجتي ساء أنا أعرف، إذا عندي ذنب، عندي معصية، من أصلح جوانيه يعني داخله أصلح الله برانيه يعني خارجه، من أراد وجه الله أناله الله وجهه ووجوه الناس، من أراد وجه الناس منعه الله وجهه ووجوه الخلق، من أراد وجه الله، من انصرف عن الدين أعرض الناس أعرض الله عنه. قال بعض السلف إن العبد ليعصي الله في السراء فيكتب الله له البغضاء في العلانية. يا رجل فيش سبب مشكلة من المشاكل، مش عارف يا رجل إيش شو المشكلة بينه وبين زوجته، أبصر ما لها علي اليوم. انتبه، عندك معصية، استغفر، استغفر، عندك معصية، عندك ذنب. واحد من الصلحاء الأفاضل قال لما حصلت مشكلة وكذا طلعت من البيت وغضبان، قال فإذا بالزوجة أفاضل تجلس تستغفر الله، وإذا بالزوج يجلس في المسجد يستغفر الله. رجع للبيت ودخل البيت على زوجته، فهو بيقول لها أنا متأسف والله ما أدري إيش صار معي، وهي بتقول والله أنا متأسف ما أدري إيش صار معي. فهو من الاثنين أجمعوا إنه السبب المشكلة بلا شيء، لكن ربما معصية أحدثه أحدهما. استحضروا يا جماعة حديث قال عليه الصلاة والسلام، ما من اثنين يتوادى في الله، اثنين عقد الزواج عقد ود في الله، قل على كتاب الله وسنة رسول الله، ما من اثنين يتوادى في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، ذنب يحدثه أحدهما. أول ما تصير مشكلة زوجية روح استغفر، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجتك. أصلحي ما بينك وبين الله. الناس ترى ما بيربطوا بين المعصية وأثرها، لا يربطون بين المعصية وأثرها. انتبهوا يا جماعة، ممكن واحد اليوم ينظر نظرة حرام يروع الدار يلاقي المشاكل مولعة، ايه شو سويت انا، شو مالي كاميرا. ممكن هي تجلس مجلس غيبة واذا زوجها داخل البيت نار محترقة، واذا هو غضب، واذا هو بيفعل لها مشاكل بدون سبب. انتبهوا، السبب المعصية. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أول شغلة انتبه في المشكلات الزوجية، أصلح ما بينك وبين الله. إن من الذنوب ذنوبا يمكن لا يكفرها إلا نكد النسوان، ترى في ذنوب ما بكفرها إلا أن المرأة تنكد عليك. فانتبه إنه المعصية، لا تعصي الله قد يسلط الله عليك امرأتك، أنت لا تعصي الله ربما يسلط الله عليك زوجك. ثانيا قاعدة، اعلم أن المشكلات الزوجية ليست شرا كلها، بل ربما كان فيها خير كبير. لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى لا تدخل المشكلة الزوجية بتشاؤم. كثير شباب قال لك يا عمي احنا تزوجنا، لما تزوجنا صار مشاكل، جينا تنستر انفضحنا، شو هالحياة، الواحد بده يتزوج يصنع حاله، اطلع من اول ما تزوج كلها مشاكل. المشكلات ليست شرا كلها، هي كذلك، والله العيش بين أهلي أحسن من العيش بين كذا، ليش تزوج؟ تشاؤم. لا تدخل المشكلة الزوجية، المشكلة الزوجية يحدث لا تدخلها بتشاؤم، لا تدخلها باعتقاد أنها كلها شر. طب معقول فيها خير؟ المشكلات الزوجية ومشكلات فيها خير؟ اسمع الخيرات، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، النهاية والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت بتعرفش شو العواقب من وراء هذه المشكلة. قد يكون وقوع هذه المشكلة خير لك حتى تفهموا نفسيات بعض. واحد أوائل الحياة الزوجية احتدم الخلاف بعد ما كذا وراحت وحردت وإجت وكذا، بعدين قال والله إن استفدت شو، قال صرت أفهم على زوجتي وصار زوجتي تفهم علي. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيها فائدة. ثانيا، فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني قد يكون في خير كثير أنت لا تعلمه من وراء المشكلة الزوجية، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا في سياق إيش يا جماعة؟ في سياق الكلام عن ماذا؟ عن حادثة الإفك. حادثة الإفك اتهام أم المؤمنين عائشة بالفاحشة. الله قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما كلم عائشة كان يأتي يقول كيف تيكم، كيف تيكم. من الداخل النبي متضايق، كل المدينة المنافقون أشاعوا فيها زوجة النبي فعلت الفاحشة، مع ذلك هذا شر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، النهاية خير، ليميز الله الخبيثة من الطيب. طيب، إذن المشكلة ليست كلها شر، قد يكون فيها خير، قد يكون فيها خير. ها، وراء كل محنة منحة، كل بلية عطية، وراء كل محنة منحة، وراء كل بلية عطية، وراء كل عسر يسر، وراء كل شدة شدة، وراء كل ضيق فرج، وراء كل ضيق فرج. فاستبشر، إذا وقعت مشكلة زوجية أول شيء لا تتشائم، اعلم أن المشاكل ليست شرا، عادي جدا، يعني حل المشكلة بهدوء، لا تتشائم. بعض الناس ترى عنده ضيق نفسي صار من وراء مشكلة زوجية، لا ليش يا أخي، عادي أي بيت يحدث فيه مشاكل زوجية. فشو بركات هذا الشيء في مشكلات الزوجية؟ شو الخير الذي يأتي؟ تكفير الذنوب. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكوا إلا كفر الله بها عن خطايا. إذن المشكلات الزوجية من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. مضاعفة الأجور، هذه امرأة فرعون الله رفع قدرها، وهي امرأة فرعون، فرعون أظلم الظلمة. الله يضاعف للزوجة الأجور إذا صبرت على زوجها واحتسبت. محبة الله، إذا أراد الله بعبد الخير بعبد خيرا ابتلاه. ممكن الإنسان لا يبتلى بمرض ولا يبتلى بضر ولا بفقر، يبتلى بزوجة، يبتلى بزوج، هي ما شاء الله عليها ليست مبتلى لا بمرض ولا فقر، تبتلى بزوج. فمشكلات الزوجية ليست شرا، فيها شيء من الخير. أخيرا، تذكر بحقيقة الدنيا حتى نعلم حقيقة الدنيا، طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأكدار والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. يعني لو واحد عايش مع أولاده ما في أي مشكلة، مع زوجته ما في أي مشاكل أبدا، ما في تنغيص في الشغل، ما في أي تنغيص عليه، في طفولتي ما في أي تنغيص، فلوس بتيجي مباشرة، ما في أي غم ولا تنغيص، بقول لك يا سلام ما أجمل الحياة هذه، خلينا في الدنيا شبنا في الجنة. لكن بقول لك ها، هاي في العمل الله ينغص عليك. ليش؟ عملك حتى تطمع في الجنة. في دارك تدخل الدار وقول يا الله شو احنا داخل البيت ومشاكل، حتى تعلم ان الدنيا حقيقتها انها مطبوعة على كدر، هم ونكد. هي كذلك تبتلى بزوج، حتى تعلم ان حقيقة الدنيا هم ونكد وغم. إذن الفائدة الاخرى، الفوائد وراء مشكلة الزوجية، تذكر حقيقة الدنيا. إذن هذه اربعة فوائد او اربع فوائد: تكفير الذنوب، مضاعفة الاجور، محبة الله، التذكير بحقيقة الدنيا. ثالثا من القواعد المهمة: إذا حدثت مشكلة بينك وبين زوجك، إذا حدثت مشكلة بينك وبين زوجك، لا تلجأ إلى سبعة أمور. لا زوج لا تلجأ إلى سبعة أمور. يا أيتها الزوجة لا تلجأ إذا حدثت مشكلة إلى سبعة أمور. ما هي؟ أولا الهجر وترك البيت. الهجر وترك البيت، لا تلجأ إلى الهجر، يعني هجر البيت وترك البيت، لا تلجأي إلى ترك البيت. وهذا أس مهم من أسباب علاج المشاكل. علم بنتك اتمشكلتي مع زوجك، حل المشكلة داخل البيت، لا تيجي عندي حتى أحل المشكلة. إذا تفاقمت المشكلة أنا باجي لعندك وبحل المشكلة. هو كذلك ينبغي أن يتعلم ألا يخرج زوجته من بيتها. شو بصير الآن يا جماعة في المشاكل؟ أول ما يزعل روح عند أهلك، هي أول ما يصير مشكلة بدي روح عند أهلي. واحد قال السلام عليكم، أبوها قال تعال خذ بنتك، الله الساعة واحدة من الليل وهو بالزرقة وهذاك أبوها في الصل، تأخذ بنتك الآن أحسن كذا أذبح وأفعل، بيطلعها من البيت. طيب طلعت من البيت الآن شو المفاسد؟ الله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ما بجوز تخرج المرأة من بيتها. طب في مشكلة، في مشكلة الأصل ما تخرج من بيتها، خروجها من بيتها يفاقم المشكلة أو يحل المشكلة يا جماعة؟ صار تصويت استبيان، هل خروج المرأة من البيت يقلل المشكلة أو يزيد المشكلة؟ تصويت على هذا 83% صوتوا أنه يزيد المشكلة، 17% صوتوا أنه لا ممكن يخفف المشكلة. إيش رأيكم؟ اللي بيقول بيزيد المشكلة يرفع يده يا جماعة. خروج المرأة من البيت، إذا المرأة طلعت من بيتها بيزيد المشكلة صحيح؟ أكثركم قال بيزيد المشكلة. فلا تتعود المرأة أن تخرج من بيتها، البنت ما تتعود تخرج من بيتها، الزوج لا يقول لزوجتي أخرج من بيتك، أخرج من البيت روح عند أهلك، تتفاقم المشاكل. ليش؟ لأنه خاصة بمجتمعنا يظهر شيء اسمه الكبر. الكبر أنه الآن حرد بنتنا كيف بدي أرجع له إياها، وهو بيقول الآن طب ما هي غلطت معي كيف بدي أروح أجيبها. فبتصير أبوها شو بقول؟ بقول يا عمي اسمع والله ما برجع له إياها إلا لما يجي بوسكندرتي، وهو بقول والله ما بأخذها إلا ما يجي أبوها بوسكندرتي، وبتتشتت العيلة من وراء بوس الكنادر، عيلة بتتشتت وبحصل طلاق من وراء بوس الكنادر، هذا يبوس وهذا بيبوسش. طب لا خليها في البيت، لا هذا بتكبر وهذا تكبر، تكبر المشكلة، بتوسع رقعة المشكلة، بتكون مشكلة بين الرجل وامرأته، تتسع الرقعة. الآن أبوه بيقول له وين زوجتك؟ قال والله حصل كذا وكذا مشكلة. الآن أبوه دري أمه وين زوجتك؟ والله زوجتي حصل كذا وطلعت من البيت. إمها الآن إجت عندها بتلاقي البنت معبية زي اللعبة هاي بيظلوا عبوها عبوها، بتلاقيها بتفر مرة واحدة، فبتكرج عليها سنتين أو ثلاث سنوات الحياة الزوجية كاملة، كل الأسباب تطلعها. الأم عاطفية، فالأم الآن تتعامل بالعاطف، إيه إذا بنت عايشة بشقاء، ما بتقول هالمواقف الجميلة، ما بتقولها والله زوجي والله فيه من الصفات كذا وكذا الطيبة أبدا. الآن الأم عرفت، الأب عرف، فبصير خلاف بين الإخوة الأخوات، اتسعت رقعة المشكلة. احذر ترك البيت، أنت لا تترك بيتك، وهي كذلك. بعض الرجال ربما عنده مشكلة زوجية وعنده أبناء، بقول لا يا عم أنا بطلع من الدار. لا، لا تهرب من البيت ولا تترك، لا تهرب من هرب من الواقع. الزوجة كذلك، حدثت مشكلة مهما تفاقمت مشكلة، لا تطلع من البيت. دليل الحل أن يدخل، حتى لو أدخلتم ناس المشكلة وأنتم ما في البيت، يحصل التقارب والود. الهجر وترك البيت أول شيء تجنبه. ثانيا إدخال الأبناء في الخلاف، تجنب من قواعد حل المشكلات الزوجية، تجنب إدخال الأبناء في الخلاف. المقبلون على الزواج غدا بإذن الله الأيام قادمة بتزوج وصار عندهم أبناء، ممكن يحصل خلاف بين الرجل وامرأته، الأبناء جالسون، يمكن تصير حلبة مصارعة والأبناء بتطلعوا. الآن الأب اللي ما عنده فطنة يدخل ابنه في الخلاف، شو رأيك يا ابني مين صح أنا ولا أمك؟ بعدين بمسك الولد بقول له ها اشهد، اشهد شو حكت، لما أجيب أخوها اشهدها، هي كما بقول شايف يا ولد شايف أبوك شو سب علي، ها شوف. إدخال الأبناء في الخلاف يوسع رقعة المشكلة، بل يجعل بغضاء. وكثير من الأبناء ترى صار عندهم حالة عزلة وحالة نفسية من وراء أن آبائهم وأمهاتهم أدخلوهم في الخلاف. خطأ، لا تدخل أبنائك في الخلاف. والله واحد مرة جاني بقول لي يا شيخ أبوي هيك بساوي، أمي بساوي، أبوي قال لي صح أنت وأنا صح، قال لي حكى كلمة جميلة قال والدي والدتي بمثابة عيني، ما بستطيع واحد بقول أنا بوقف مع عين اليمين على حساب عين الشمال، بمثابة عيني الاثنتين ماذا أفعل؟ شو بدي أساوي؟ فأنت تجعل الابن في حيرة. لا، الخلاف بينك وبين زوجك شو دخل الأولاد؟ الخلاف بينك وبين زوجتك شو دخل الأولاد؟ تجنب إدخال الأبناء في الخلاف. ثالثا، تجنب السحر والشعوذة. تجنب السحر. ممكن بعض يضحك يقول شو السحر والشعوذة؟ ليش هو في الله؟ والله أكثر إذا حدث مشاكل زوجية أكثر العوام بروحوا للسحر والمشعوذين. للسحر للأسف تتفاجأ أن بعض المثقفين، واحد طبيب لما حصلت مشكلة بينه وبين زوجته راح للسحر ساحر قال اكتب لي حجاب كذا بلكي صارت تحبني بلكي تألفنا، دائما مشاكل. هي كذلك بتروح على عرافة أو ساحر أو ساحرة اكتب لي حجاب بلكي حطت له بلكي صار يحبني. يعني الآن فيش مقدمات، أي والله شو الآن هي بتجدها سبابة شتامة مهملة في بيتها بتقول والله مش عارف يا زوجي بيكرهني أنا ما شاء الله بدي أروح على عراف بلكي كتب لي إشي. هو كذلك سيء الخلق في الدار، يا أخي مش عارف ليش أنا وزوجتي مشاكل مش عارف. لا تلجأ للسحر والشعوذة. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لا، قبل قليل سئلت امرأة ذهبت وكتبت لزوجها، ما حكم يا شيخ؟ شو الحكم شرعا؟ من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، طب كيف إذا أخذت الحجاب من عنده؟ فقد كفر بما أنزل على محمد. والسحر منتشر والشعوذة منتشرة ترى، والعين وكذا هذه كلها تواب. السحر والشعوذة إياك أن تلجأ إذا حصل خلاف أو تلجئي إذا حصل خلاف السحر والشعوذة. ثالثا، رابعا، لا تلجأ للطلاق. لا تلجأ للطلاق إذا حصلت المشكلة الزوجية. لا تلجأ للطلاق يعني لا تلجأ لكلمات الطلاق، كلمات الطلاق لا تلجأ إليها. وأكثر ما يحدث الطلاق في مجتمعنا بسبب مشكلة زوجية حدثت، ينفعل الزوج حالة غضبية يطلق. أنت طالق كذا، أنت طالق إذا طلعت من البيت، أنت طالق إذا رحت عند كذا بعصب، أنت إذا رحت على الحفلة كذا أنت طالق، بتكون طالق مني. للأسف البعض بتمادى بقول لها كذا، أنت طالق مني وكل ما تحلي تحرم. يعني وسائل جديدة، طالق بعدم نجوم السماء إذا بتساوي كذا، بعدد نجوم السماء إذا بتعمل هي. ليش؟ بسبب مشكلة زوجية. ترى أنا بدي واحد بس يحلل لي شو نفسيا، يعني ليش هذا الإنسان. الطلاق إخواني شرع لحل الحياة الزوجية، خلاص انتهاء الحياة الزوجية. أنت شايف أنه حياتك الزوجية يعني مستحيلة مع هذه الزوجة، خلاص طلاق تروح تفارقها. طب شو علاقة الآن اختلفت أنت وياها، تروح عند أهلها، تروح على صديقتها ولا ما تروح، طلعت ما طلعت وبين طالق، إيش العلاقة؟ ما هي الصلة بين هذه وتلك؟ ما هي رجولة؟ مين ولد صغير؟ تعال مين عبد الرحمن، تعال عبد الرحمن تعال. عبد الرحمن بطل، أي صف عبد الرحمن؟ أي صف أنت؟
ترفيع الصف الثاني.
ترفيع صف ثاني، يعني إيش قديش عمره؟ ثمان سنوات؟ ثمان سنوات. احكي طار.
طار.
ألف.
ألف.
لام.
لام.
قاف.
قاف.
عيدها. طار.
طار.
ألف.
ألف.
لام.
لام.
قاف.
قاف.
طيب أحسن. الآن الزوج يا جماعة اللي يظن نفسه إنه أنا إيه؟ أنا رجلها وأنت إذا بتخالفيني طالق، بنقول له هاي مش رجولة، على مذهبك هاي عبد الرحمن طلق مرتين ترى يا جماعة ببشركم، عمره ثمان سنوات، على مذهبك خلص هاي الرجولة، ولد صغير صار رجل جزاك الله خير. فالآن يظن أنه رجولة، أنا طلقت أنت طالق، إذا بتعملي كذا أنت طالق، ليش تلجأ للطلاق إذا في مشكلة؟ يعني أنت فكرت وأعملت النظر، وغالبا يندمون قال والله يا شيخ طب أنا عصبت. طب لماذا جعل الطلاق أصلا بيدك أنت مش بيد المرأة؟ لأنك أضبط على الأمر من المرأة، لأن الرجل أضبط أن يضبط الأمر من المرأة اللي هي عاطفية. لا، أنت الآن لا تلجأ أبدا إنك تقول أنت طالق أو علي الطلاق أو كذا، لا تلجأ. ويوميا هذا السؤال نسأله يوميا، أقول اختلفت مع زوجتي قلت علي الطلاق، إذا سويت كذا أنت بتروح، إذا عملت كذا أنت طالق، شو رأيك شيخ؟ مباشرة بقول له عندك سيارة؟ بقول ياه، بقول له دق سلف وعدارة الإفتاء توكل على الله. إذا قال ما عندي سيارة بقول اطلع مواصلات أو تاكسي، لكن طوال عدارة الإفتاء، روح جيب فتوى، اذهب روح جيب فتوى، بصرش تقول طلاق أو علي الطلاق. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ما بتصير تتلاعب بالطلاق. واحد يا جماعة قال شو طلقت؟ قال والله طلقت. قال كم مرة؟ قال والله يمكن سبع مرات، يمكن سبع مرات. والله يظن المسألة أنه عادي، يعني كل ما عصب كذا بطلق، يظن المسألة سهلة. وواحد مرة قال له، اجى واحد قال له والله أنت طلق، قال وطلق، وثلاث مرة، قال ثلاث مرة، ومتفرقات متفرقات. قال خلاص قول أستغفر الله، قال أستغفر الله، قول إن شاء الله ما بعيدها، قال إن شاء الله بعيد، قال له خلاص روح لزوجتك. ما شاء الله ثلاث طلقات ما بتحل له حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق مش لعب. احنا في الدورة هذه كل اللي حضروا بإذن الله ما بدي أبدا كلمة الطلاق تظهر على لساني إلا إذا أراد أن يطلق. بتروح إن شاء الله بتفكر بتشاور، استحالة الحياة الزوجية، شاورت أهل الخبرة، منروح على المحكمة ومنطلق وانتهت المسألة، لكن مش ردة فعل. المسألة الثانية يا أختي في الله أيتها الزوجة، إياك عند المشكلة تطلب الطلاق. الآن هو منقول له لا تطلق ولا تحلف بالطلاق ولا تهدد بالطلاق، إياك أن تطلب الطلاق. والمرأة كذلك عاطفية في هذا الباب، حصلت مشكلة بينها وبين زوجها يمكن ضربها، هذا خطأ وأساء، طلقني. فيني امرأة أحيان نساء تستفز الزوج، طلقني يا بنت الحلال، خلص طلقني أبدا. واحدة هيك طلقني يا رجل، بده يطلع من البيت، راحت وقفت على باب الدار ما بتطلع إلا ما طلقني، طلقني. قالها قال خلاص شفت خفت تساوي بحالها شغلة، قال خلاص توكل على الله أنت طالق. قالت له لا يا أبو محمد هيك هانت عليك العشرة، يعني بهالسهولة تقول لي أنت طالق؟ طب ولك ما أنت مش راضي تطلعني من الدار. إياك تستفز الزوج طلقني، إياك، حرام ما بجوز. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. واحد من الشيخ المعاصرين بيقول امرأة يعني اختلفت مع زوجها ويحصل هذا الخلاف وهو جالس، قالت أنت طلقني، سكت. قالت إذا أنت رجل طلقني، أنت مش رجل أصلا ولا عليك علامات الرجولة، هسه طلقني، ما بتكلم ولا كلمة. فحركته فإذا هو ميت قد فارق الحياة. نعوذ بالله من قهر الرجال، أحيانا يا إخواني الرجل يقهر قهر، قل له إذا أنت رجل شوف استفزاز طلقني. فلا تلجأ للطلاق عند المشكلة، واتق الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا في سياق آيات الطلاق. ما تقول علي الطلاق، غضب كان السبب في إغضابك، ولعت المشكلة كبرت، لا تقول علي الطلاق، لا تحلف بالطلاق ولا تهدد بالطلاق، لا تلجأ لي، لا تلجأ للطلاق. خامسا من الأشياء التي اجتنبها عندما تحدث المشكلة الزوجية الدعاء بالهلاك. إيش الدعاء بالهلاك؟ الدعاء بالهلاك لا تدعو على نفسك لعل أن تكون ساعة مستجابة، لعلها أن تكون ساعة مستجابة. هذا للزوج والزوجة، الآباء والأمهات، والله أم عند صلاة العصر زعلت من ابنها وكذا، يوم جمعة ترفع إيديها قالت إن شاء الله إنك تيجي محمول على الأكتاف، والله ما طلع يا جماعة وسيارة تدهس ويجي محمول على الأكتاف ميت. واحد من الأزواج لا تدعي يا أخي على أختي على زوجك، وأنت لا تدعو على نفسك ولا على زوجتك، خطأ. الزوج يقول الله يغضب عليك وقت وقت المشكلة الزوجية، هي خطأ أن تدعو على زوجها. واحد يقول والله يا شيخ أنا حصل بيني وبين زوجتي خلاف، لكن في شغلة مش ناسيها، يعني مش قادر أنساها. شو؟ قال لما حصل الاختلاف وارتفعت أصواتنا قالت الله يقطع رزقك، الله يقطع رزقك. لا تدعو بالهلاك، ما هو إذا دعوتي بهذا أنت تدعي على نفسك أيضا، ما أنت زوجته. لا تدعو بالهلاك في وقت المشكلة. سادسا لا تهدد بالزوجة الثانية. حصلت المشكلة الأحد، طيب توكل على الله إن شاء الله الخميس ما بتأخر بإذن الله تعالى سيحدث أمر عظيم في الكون، تغير كوني سيحدث، انتظري بس للخميس اصبري، لا تهدد يا أخي بالزوجة الثانية. بارك الله فيك، حل مشكلتك الزوجية بعدين بدك تروح تزوج، يعني في حد ماسكة؟ ما ظلك تهدد دائما. بعض الأزواج عندهم يا إخواني صوت وعصا في التهديد بالتعدد، وهذا خطأ. التعدد ما شرع لكي يهدد به، يعني ما شرع لكي تؤذي شعور المرأة بهذا، إن كل مدة إذا حصل مشكلة ترى ما بيجيب المرأة إلا المرأة، ما بيجيب المرأة إلا المرأة، بصير يهدد بالزوجة الثانية. إذا أردت الزواج اذهب تزوج لا بأس. وترى من الأشياء التي لا ينصح بها طبعا أن واحد يتزوج في حال وقوع المشاكل الزوجية، يعني حدث بينه وبين زوجته خلاف راح تزوج عليها، الآن سيزداد الخلاف ويحتدم، لا تزوج ثاني وثالث أباح الشرع، لكن ليكن التوافق بينك وبين زوجتك. سادسا لا تلجأ للتهديد بالزوجة الثانية. سابعا لا تلجأ للضرب والسب واللعن، مهم لا تلجأ للضرب، مثل ما ذكرنا تريد النبي الأسوة تأتسي به، ما ضرب بيده امرأة ولا خادما، لا تلجأ للسب، لا تلجأ للعن، يلعن كذا وكذا، لا تلجأ للسب والشتم وهي كذلك. طب واحد يقول يا أخي أنا غضبت، طيب وين ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وين هذا؟ أين حديث لا تغضب؟ ردد مرارا لا تغضب، ردد مرارا لا تغضب. طب غضبت، اتعامل بعقلانية حتى وانت غضبان. طب الإنسان يا إخواني مؤاخذ هو غضبان ولا لا؟ يؤاخذ ولا لا؟ طبعا تكتب عليه سيئاته غضبان ولا لا؟ طبعا تكتب، وغدا إن شاء الله سيأتي حكم طلاق الغضبان، طلاق الغضبان. سب لا تلجأ للسب، لعن لا تلجأ. طبعا الأسوأ من ذلك أن يلجأ لسب الدين والرب إذا حصلت مشكلة بينه وبين زوجته، لا تلجأ للضرب والسب واللعن. إذن سبعة أشياء تجنبها إذا حصلت المشكلة بينك وبين زوجتك، سبعة أشياء تجنبها، وهي ينبغي أن تتجنبها: الهجر وترك البيت ممنوع عند المشكلة الزوجية، إدخال الأبناء في الخلاف ممنوع عند المشكلة الزوجية، السحر والشعوذة ممنوع، الطلاق عند المشكلة الزوجية لا يلجأ الزوج للطلاق، الدعاء بالهلاك، التهديد بالزوجة الثانية، الضرب والسب والشتم واللعن. إذن هذه القاعدة الثالثة، إذن هذه القاعدة الثالثة تجنب سبعة أشياء عند حدوث المشكلة الزوجية. رابعا واجه المشكلة بجلسة نقاش حول الموضوع، يعني اجلس جلسة نقاش حول الموضوع، يعني تناقش مع بعضكم البعض، تفاهم مع بعضكم البعض. الأصل الزوجة يا إخواني أن تتفاهم مع زوجها، وأصل الزوج أن يتفاهم مع زوجته بشرط على انفراد حتى لا يتفاقم الخلاف، قلنا لا تدخل الأبناء ولا يدخل الناس، ناقش على انفراد بعيدا عن الغضب، بعيدا عن الغضب، دون غضب. أحيانا الإنسان يتكلم في الغضب كلمات لا يريد أن يقولها، وهي كذلك تتكلم كلمات لا تريد أن تقولها، ابتعد عن الغضب، ابدأ كلامك بأنا وليس أنت. كيف هذا؟ خليها شوي. ابدأ كلامك بأنا وليس أنت، إيش يعني؟ هو ما يقول أنت عملت كذا وأنت عملت هيك وأنت بتساوي دائما، شوف لما تصير أنت بتصير تدافع عن نفسها، وهو كذلك هي كذلك، أنت الذي عملت كذا وأنت فعلت كذا وكذا سابقا وأنت عملت، بتصير تدافع عن نفسها. لكن بقول أنا بحب هيك، أنا قلت سابقا اعملي كذا، أنا كررت عليك. شوف أنا، ابدأ بكلامك، كلامك عند المشكلة وليس أنت، وهي وليس أنت. رابعا لا تذكر الخلافات القديمة، توسع الخلاف. بعد الأذان إن شاء الله نكمل بإذن الله عز وجل.